بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. ولا زالت قراءتنا في تفسير سورة مريم، وقد وقفنا عند قول الله عز وجل: يا زكريا إنا نبشرك بغلام.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. آية 7 سورة مريم.
قال تعالى: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا الكلام يتضمن محذوفا، وهو أنه أجيب إلى ما سأل في دعائه، فقيل له: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، كما قال تعالى: هنالك دعا زكريا ربه. قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وقوله: لم نجعل له من قبل سميا، قال قتادة وابن جريج وابن زيد: أي لم يسمى أحد قبله بهذا الاسم، واختاره ابن جرير رحمه الله. وقال مجاهد: لم نجعل له من قبل سميا، أي شبيها. أخذه من معنى قوله: فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا، أي شبيها. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أي لم تلد العواقر قبله مثله. وهذا دليل على أن زكريا عليه السلام كان لا يولد له، وكذلك امرأته كانت عاقرة من أول عمرها، بخلاف إبراهيم وسارة عليهما السلام، فإنهما إنما تعجب من البشارة بإسحاق على كبرهما لا لعقرهما. ولهذا قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، مع أنه كان قد ولد له قبله إسماعيل 13 سنة. وقالت امرأته: يا ويلتى، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد.
إذن قوله عز وجل: لم نجعل له من قبل سميا، يحتمل أنه أي لم يسمى أحد قبله بهذا الاسم، وهذا اختاره ابن جرير رحمه الله تعالى. والقول الثاني الذي يحتمله أي أنه ليس له شبيه، هل تعلم له سميا، لم نجعل له من قبل سميا، أي شبيها. وعلى كل حال، فإن الله عز وجل هو الذي سماه بيحيى، هو الذي سماه بيحيى، حتى لو قلنا بأنه قد سبق أن سمي بأحد بهذا الاسم، لأن هذا يحتاج إلى دليل، هذا يحتاج إلى دليل. لكن الله عز وجل قد زكى يحيى عليه الصلاة والسلام، وقد جعل له أوصافا خاصة، كما جاء ذكر ذلك في القرآن: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فهذه الأوصاف أوصاف عظيمة، لم نجعل له من قبل سميا، يعني شبيها. فمحتمل هذا وذاك، يحتمل هذا وذاك. ابن جرير رجح أنه يتعلق ذلك بالاسم، إذا ثبت دليل بهذا فيعول عليه، وإلا نقول هذا يحتمل. نعم، آتي ابن جرير على أي شيء بنى ترجيحه؟ نعم، فالأمر يحتمل. ثم بيان ابن كثير هنا رحمه الله تعالى أن
ابن جرير شنو؟
ابن عباس قال: أي لم تلد العواقر قبله مثله، وهذا دليل على أن زكريا عليه السلام كان لا يولد له، وكذلك امرأته كانت عاقرة من أول عمرها كما صرح هو بذلك، وكانت امرأتي عاقرة. بخلاف إبراهيم وسارة، فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان قد ولد له إسماعيل فلم يكن عاقرا، ولكن لما رزق من سارة كان العجب من ماذا؟ يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. يبقى الأمر راجع إلى الكبر لكبرهما لا لعقرهما، نعم لا لعقرهما.
ابن جرير،
نعم،
قال ابن جرير رحمه الله تعالى: وقوله لم نجعل له من قبل سمية، اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم معناه لم تلد مثله عاقر قط، وذكر من قال ذلك. وقال آخرون بل معناه لم نجعل له من قبله مثلا، وذكر من قال ذلك. ثم قال قول ثالث: وقال آخرون معنى ذلك أنه لم يسمى باسمه أحد قبله، وذكر من قال ذلك. ثم قال أبو جعفر: وهذا القول أعني قول من قال لم يكن ليحيى قبل يحيى أحد سمي باسمه أشبه بتأويل ذلك، وإنما معنى الكلام لم نجعل للغلام الذي نهب لك الذي اسمه يحيى من قبله أحدا مسمى باسمه. والسمي فعيل صرف من مفعول إليه. هذا آخر كلام.
أي نعم، يعني لم يقدم وجها للترجيح، يعني لما هذا اختيار يقول الأشبه، فنقول الأمر محتمل أنه لم يجعل له من قبل سميا تجتمع في هذه الأوصاف، ومحتمل أنه ليس له اسم من قبل فلم يسمى أحد يحيى قبل ذلك، محتمل. نعم.
قال تعالى: قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا تعجب من زكريا عليه السلام حين أجيب إلى ما سأل وبشر بالولد ففرح فرحا شديدا وسأل عن كيفية ما يولد له والوجه الذي يأتيه منه الولد، مع أن امرأته كانت عاقرة لم تلد من أول عمرها مع كبرها، ومع أنه قد كبر وعتى أي عسى عظمه ونحل ولم يبق فيه لقاح ولا جماع. تقول العرب للعود إذا يبس: عتى يعتو عتيا وعتوا وعسى يعسو عتوا.
نعم،
عتى يعتو عتيا وعتوا وعسى يعسو عسوا وعسيا. وقال مجاهد: عتيا بمعنى نحول العظم. وقال ابن عباس وغيره: عتيا يعني الكبر، والظاهر أنه أخص من الكبر. وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا
يعني حسين عن كلمة، يعني الكبر مع نحول العظم والضعف وكذا يكون هذا كبرا مع ذلك. وإنما كان هذا تعجبا من زكريا، مع أن زكريا دعا ربه عز وجل، فلما أجاب الله عز وجل دعاءه قال ربي أن يكون لي غلام وكانت امرأة عاقرة، لم يستبعد ذلك، وإنما كان ذلك منه على وجه التعجب والاستفسار، نعم، وليس الاعتراض أو الاستبعاد أو غير ذلك، حاشا زكريا عليه الصلاة والسلام يكون على ذلك، وإنما هو مثل ما يقول الإنسان متعجبا، يعني مستشعرا نعمة الله عز وجل عليه أن يكون لي غلام وكانت امرأة عاقرا، يعني هذا من فضل الله علي، وإلا فأن يكون مثلي في سنه وفي نحول عظمه وفي أن يكون له ولد في هذا الوقت. نعم.
وقال ابن جرير رحمه الله تعالى: حدثنا يعقوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لقد علمت السنة كلها غير أني لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا، ولا أدري كيف كان يقرأ هذا الحرف، وقد بلغت من الكبر عتيا أو عسيا. ورواه الإمام أحمد عن صريح
يقول: أخرجه أحمد وقال الشعيب العنود إسناده صحيح على شرط البخاري. انظروا هذا ابن عباس رضي الله عنهما على عظم علمه ماذا يقول؟ يقول: لقد علمت السنة كلها. السنة كلها، ماذا يقصد ابن عباس بالسنة كلها؟ هل بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم بحديث إلا وقد علم؟ والله أعلم أن هذا يستبعد، لأنه ما أحاط بالسنة كلها أحد، ولكن لعله يعلم السنة كلها المتعلقة بالصلاة وصفتها وغير ذلك، غير أني لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا، يقرأ في الظهر والعصر أم لا. خفيت عليه هذه المسألة مع سهولتها، لم يبلغوا في ذلك شيء، وهذا يدل على أنه ما أحاط بالسنة أحد، وأنه مهما بلغ علم الإنسان بالسنة فلابد أن يعزب عنه شيء. أبو بكر رضي الله عنه أعلم الصحابة بالسنة، أبو بكر رضي الله عنه أعلم الصحابة بالسنة، أعلم من عمر، أعلم من أبي هريرة راوية الإسلام الذي ما روى أحد مثله، ما روى أحد مثله، فهو أروى الصحابة رضي الله عنه. لكن كما قدمنا من قبل أنه لا تلازم بين كثرة الرواية وكثرة العلم بالسنة، فإن أبا بكر رضي الله عنه لم يفارق النبي صلى الله عليه وسلم لا في حله ولا في ترحاله، وقد سبق أبو بكر أبا هريرة بالإسلام 20 سنة، كل ذلك يسمع من رسول الله ويفقه، لكن العلم والفقه شيء والرواية شيء آخر، قد يتلازمان وقد لا يتلازمان. فأبو بكر رضي الله عنه أعلم، ومع ذلك كان يعجب عنه شيء من السنة. فابن عباس رضي الله عنهما يقول لكنه ما كنت أدري أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاتي الظهر العصر أم لا، يعني مع أن هذا أمر يسير ومع ذلك يخفى على ابن عباس رضي الله عنهما، دليل على أن الإنسان مهما بلغ قدره فقد يخفى عليه المسألة من المسائل السهلة، من المسائل السهلة. ابن عباس كذلك أيضا غاب عنه ربا الفضل، فقد كان يرى أن الربا هو ربا النسيئة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا النسيئة، وخفي عليه ماذا؟ وخفي عليه أن الربا هو ربا نسيئة وربا فضل. فمهما بلغ علم الإنسان قد يخفى عليه شيء السهل، الشيء السهل. عمر رضي الله عنه خفي عليه تيمم الجنب، عمر رضي الله عنه خفي عليه أن تحلل المحرم إنما يكون قبل طوافه بالبيت، وعمر رضي الله عنه لا يرى أن المحرم يتحلل قبل طوافه بالبيت، لا يرى أن عمر يتحلل قبل طوافه بماذا؟ يرى عمر أن المحرم لا يتحلل قبل طوافه بالبيت، لابد أن يطوف بالبيت. وعليه فإننا نقول ماذا؟ فإننا نقول أن الإنسان مهما بلغ علمه بالسنة فلابد أن يخفى عليه أشياء حتى ولو كانت سهلة سير. من هنا نقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن السنة ما جمعها أحد كلها بحيث لا يغادر منها شيئا، هذا ما حصل، وقد نقل الإجماع على ذلك أن جمع السنة لم يحصل لأحد، لكن مقل ومستكثر. فابن عباس رضي الله عنهما على جلالة قدره إلا أنه خفي عليه القراءة في الظهر أو العصر. وأيضا هل النبي كان يقرأ هذا الحرف وقد بلغت من قبل عتيا أو عسيا، كما سبق معنا أنه من عسى يعشو عشوا وعسيا، وعتى يعتو عتيا وعتوا وهكذا. نعم، فكان يخشى عليه هذا الحرف.
الشافعي.
نعم.
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الرسالة: ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبا وأكثر ألفاظا، ولنعلم يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي، ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها حتى لا يكون موجودا فيها من يعرفه، والعلم به عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل الفقه، لا نعلم رجلا جمع السنن فلم يذهب منها عليه شيء، فإذا جمع علم عامة أهل العلم بها أتى على السنن، وإذا فرق علم كل واحد منهم ذهب عليه الشيء منها، ثم ما كان ذهب عليه منها موجودا عند غيره.
نعم، يعني نقل هنا أمرين، أمر يتعلق باللسان العربي فما أحاط به أحد، وأمر يتعلق بالسنة فما أحاط بها أحد، ما أحد أحاط بالسنة وما أحد أحاط بلسان العرب. نعم نعم.
Thank you.
نعم، هذا بالنسبة للأقضية وليس بالنسبة لجمع السنن، فجمع السنن قد عزب عن أبي بكر رضي الله عنه القليل منها، والأقضية كما قال شيخ الإسلام عامة أقضيته لا يكاد يكون فيها شيء يخالف السنة، فأقضيته كانت على الإصابة، الإصابة، ويكاد أن أقضيته لم يكن أبو بكر رضي الله عنه قد خالف السنة فيها، أما الإحاطة بالسنة فلم تحصل لأبي بكر رضي الله عنه، وقد جاء في السنة أنه رضي الله عنه خفي عليه ميراث الجدة حتى سأل، خفيت عليه مسائل لكنها نادرة. نعم نعم، قد إيه؟
أبي داود قال ابن عباس لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا، بدون قد حفظت السنة كلها،
قد حفظته
بدون يعني هذه الزيادة.
نعم.
ورواه الإمام أحمد عن سريج بن النعمان وأبو داود عن زياد بن أيوب كلاهما عن هشيم به قال أي الملك مجيبا لزكريا عما استعجب منه، كذلك قال ربك هو علي هين، أي إيجاد الولد منك ومن زوجتك هذه لا من غيرها هين، أي يسير سهل على الله عز وجل. ثم ذكر له ما هو أعجب مما سأل عنه فقال وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، كما قال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، قال تعالى قال ربي اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى مخبرا عن زكريا عليه السلام أنه قال ربي اجعل لي آية، أي علامة ودليلا على وجود ما وعدتني لتستقر نفسي ويطمئن قلبي بما وعدتني، كما قال إبراهيم عليه السلام ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي الآية. قال آيتك أي علامتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية، أي تحبس لسانك عن الكلام ثلاث ليال وأنت صحيح سوي من غير مرض ولا علة. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة ووهب بن منبه والسدي وقتادة وغير واحد اعتقل لسانه من غير مرض.
نعم، وقول رب اجعل لي آية دليل على أن طلب الآية التي تستقر بها نفس الإنسان ويطمئن بها قلبه وهو الانتقال من علم يقين إلى عين يقين، أن ذلك ماذا؟ أن ذلك ليس بمستقبح وأن ذلك ليس بمحظور، مهما كان الإنسان يبلغ من الإيمان ما يبلغ إلا أن طلب الانتقال من علم يقين إلى عين يقين هذا أمر عظيم، ولا شك أن الأمور حينما تظهر هذا الظهور يكون هذا أكثر للقلب اطمئنانا، كما قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، يعني أني أحيي الموتى، قال بلى أؤمن وأوقن بذلك يقينا شديدا، فإبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء، ولكن ليطمئن قلبي اطمئنان من عاين ليس اطمئنان من اعتقد، فإن الإنسان يزيد يقينه بالشيء مع العلم به. الآن نحن نعلم جميعا في أحد يشك فينا أن الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى؟ لا أحد يشك فينا، لكن لو رأينا نحن الآن ما جرى لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وما أمره الله عز وجل به، قال فخذ أربعة من الطير فصورهن إليه ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعوهن يأتينك سعى، فنرى أمامنا هذا الجناح يأتي وهذا الرجل تأتي وهذا كذا يأتي حتى يصبح طائر أمامنا، ماذا تقولون؟ هذا أمامنا، لو كان أمامنا ماذا تقولون؟ سنزداد يقينا ويقينا ويقينا، فإن انتقاد الإنسان من علم اليقين إلى عين اليقين هذه من مراتب العلم، أي أن العلم يعلو حتى إذا كان حق اليقين فهو أعلى وأعلى، حين تلابس وتباشر هذا يكون أعلى وأعلى، فلا شك ليس يحصل هذا عن شك، لا بل يحصل هذا لزيادة يقين. قال ولكن ليطمئن قلبي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى. يعني لا يتطرق إلى دين أحدكم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان شاكا هل تشكون فيه. أنا أولى بالشك من إبراهيم، ولا شك أننا لا نشك لا في الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في إبراهيم. فهذه صيغة تدل على استبعاد أن يقع من إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما استوجب شكا، وهذا منه صلى الله عليه وسلم إزالة لبس لمن قد يظن أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال رب أرني كيف تحيي الموتى أن ذلك كان عن شك، وإنما كان ذلك طلبا لزيادة اليقين. كذلك هنا زكريا عليه الصلاة والسلام قال متعجبا ربي أن يكون لي غلام وقالت امرأة عاقرة وقد بلغت من الكبر عتية، ثم قال رب اجعل لي آية، اجعل لي آية أي علامة ودليلا على وجود ما وعدتني لتستقر نفسي واطمئن قلبي بما وعدتني، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال آيتك العلامة ألا تكلم الناس 3 ليال سويا، أي يحبس لسانك عن الكلام 3 ليال وأنت صحيح سوي من غير مرض ولا عيل، ما عندك علة تمنع من الكلام لكن تحبس هكذا. فما كان يكلم الناس إلا رمزا ويسبح ويقرأ وكذا لكن لا يستطيع أن يتكلم، يعني التسبيح والذكر وكذا هذا ماض، لكن إذا أراد أن يتكلم ما يتكلم. فكان يشير إلى قومه مع وجود ماذا التسبيح والذكر والتحميد وغير ذلك من ألوان الذكر. فهذه آية من آيات الله عز وجل، والله على كل شيء قدير. ولهذا قال له الملك قال له كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. الله خلقك من عدم، فلأن يخلق من زوجتك ولدا مع هذا العقر فأنت عاقر وزوجتك عاقر فهو من باب أولى أهون وأهون وأهون، وكل ذلك على الله عز وجل هين. ولهذا قال لما قال المشرك وقد فتت عظاما قال أن يحيي هذه الله عز وجل بعد موتها، أتظن أن هذه تعود مرة ثانية، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. نعم.
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كان يقرأ ويسبح ولا يستطيع أن يكلم قومه إلا إشارة.
سبحان الله. نعم.
وقال العوفي عن ابن عباس إن رضي الله عنهما 3 ليال سوية أي متتابعات، والقول الأول عنه وعن الجمهور أصح، كما قال تعالى في أول آل عمران قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وقال مالك عن زيد بن أسلم 3 ليال سوية من غير خرس، وهذا دليل على أنه لم يكن يكلم الناس في هذه الليالي 3 وأيامها إلا رمزا أي إشارة. ولهذا قال في هذه الآية الكريمة فخرج على قومه من المحراب أي الذي بشر فيه بالولد فأوحى إليهم أي أشار إشارة خفية سريعة أن سبحوا بكرة وعشية أي موافقة له فيما أمر به في هذه الأيام 3 زيادة على أعماله وشكرا لله على ما أولاه. وقال قال مجاهد فأوحى إليهم أي أشار، وبه قال وهب وقتاده. وقال مجاهد في رواية عنه فأوحى إليهم أي كتب لهم في الأرض كذا قال السدي.
يبقى قول تعالى 3 ليال سوية ورد عن عباس قولان، القول بأنها متتابعات 3 ليال سوية، والقول الذي وافق فيه الجمهور أنه اعتقل لسانه من غير مرض. يبقى سويا أنت سوي لا علة فيك ولا مرض يستوجب الامتناع من الكلام، وإنما هي آية أنت طلبت آية فتلك هي الآية أنك سليم صحيح لا علة لك ولا مرض، ومع ذلك لا تستطيع أن تتكلم. تسبح نعم، أما أن تتكلم لا، فإذا أردت تتكلم الكلام العادي يعتقل لسانك فلا يستطيع ذلك، وهذا هو الأصح. يقول ابن كثير والقول الأول عنه عن الجمهور أصح، يعني أنه اعتقل لسانه من غير مرض ولا علة. نعم.
قال تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا أيضا تضمن محذوفا تقديره أنه وجد هذا الغلام المبشر به وهو يحيى عليه السلام أن الله علمه الكتاب وهو التوراة التي كانوا يتدارسونها بينهم ويحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. وقد كان سنه إذ ذاك صغيرا فلهذا نوه بذكره وبما أنعم به عليه وعلى والديه فقال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي تعلم الكتاب بقوة أي بجد وحرص واجتهاد، وآتيناه الحكم
صبيا. هذا في إشارة إلى أن الإنسان يأخذ الشريعة على نحو هذه الأوصاف، بجد وحرص واجتهاد. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، هذا الكتاب هو التوراة، خذ الكتاب بقوة أي اعمل بما فيه، وخذ بما فيه بقوة وحرص واجتهاد. هذا إشارة إلى أن المسلم ينبغي أن يأخذ الشريعة بكامل الحرص، خذ الكتاب بقوة، لا ينبغي أن يتهاون ولا ينبغي أن يتنازل عن شيء منها، بل يأتمر بالأوامر وينتهي بالنواهي. هذا شأن كل مسلم، لا بد أنه ماذا؟ لا بد أنه يأخذ الشريعة بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وقد أمر الله عز وجل موسى عليه الصلاة والسلام كذلك، فلما فاق قال سبحانك تمت لك وأنا أول المؤمنين، قال يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالته وبكلامه فخذ ما آتيتك بقوة. ففيه أن الإنسان يأخذ ويكون حازما في مسائل الشرع، وأنه يأخذ ما أمره الله عز وجل به بقوة، لا تهاون في الفرائض والواجبات أو بارتكاب المحرمات والمنهيات، حتى ولو كانت مكروهات وحتى لو كانت مستحبات في الأوامر. على الإنسان أن يجتهد اجتهادا عظيما ويعنى بالمستحبات ويجتنب أيضا المكروهات. ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرقون في العمل بين واجب ومستحب ولا بين محرم ومكروه، إنما كانوا ينظرون إلى الأمر وإلى النهي، الأمر حيث ما كان والنهي حيث ما كان، الأمر حيث ما كان سواء كان واجبا أو مستحبا، والنهي أينما كان سواء كان مكروها أو محرما. لكن اليوم يكثر عندنا السؤال: لو أمرك أحد بشيء تقول له هل هذا واجب ولا مستحب؟ لماذا؟ إن كان واجبا ستفعله حتى لا تأثم، وإن كان مستحبا زهدت فيه. كذلك إذا نويت عن شيء يقول لك هذا الشيء للكراهة أو للتحريم، ليس تحريرا للمسألة من جهة العلمية وإنما هو من جهة عملية، فإن كان محرما اجتنبته أنت، وإن كان مكروها زهدت في ذلك وربما أتيت. فالناس اليوم أكثرهم يسأل عن التفريق بين الواجب والمستحب والمحرم والمكروه، لا لفارق علمي يعرف أن هذا مكروها أن هذا مكروه أو محرم أو أن هذا واجب أو مستحب، من باب علمي، لا من باب عملي، من باب عملي. ولهذا تجد الناس اليوم ينشطون مثلا على أداء الزكوات، أما صدقات تكون فيها التطوع لا، هذا ما يزد فيها كثير من الناس. فصحيح هناك فارق بين الأمر الواجب والمستحب، هذا فارق موجود. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لأمرتم بالسواك يعني لأمرتم أمر إيجاب، فبقي أنه أمر استحباب. فالأمر قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال ذلك ثلاثا، ثم قال لمن شاء. فدل هذا على أن الأمر قد يكون الوجوب وقد والإلزام والتحتم، وقد يكون الاستحباب. وكذلك المحرم، وكذلك المحرم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تشرب قائما، هذا للكراهة وليس للتحريم. فالنهي قد يكون التحريم وقد يكون الكراهة، والأمر قد يكون الوجوب وقد يكون الاستحباب، وهذا من جملة الأحكام التكليفية. لكن من جهة عملية على المسلم أن لا يزهد في شيء، وأن يأخذ الشريعة بقوة، وأن الأمر المستحب يأتيه، فإن الصحابة كانوا يتدارسون المستحبات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في ابن عمر ماذا؟ نعم العبد لو كان يقوم من الليل، ما قال لو كان يصلي الصلوات الخمس، لو كان يقوم من الليل، نعم العبد لو كان يقوم من الليل، أي أن النبي أراد أن يكمل ابن عمر بماذا؟ بقيام الليل، وهو ليس بواجب، ليس بواجب. فلهذا على الإنسان أن يعنى وأن يأخذ الشريعة بقوة، لا سيما ما يتعلق بالاعتقاد ويتعلق بالسنن، لا يكون هناك تهاون، هذا أشد باب من الأبواب. لكن للأسف الشديد قد تجد بعض الناس يتلاعب بمثل هذه الأشياء، يأتي عندي اعتقاد أو يأتي عندي أصول سنة أو كذا ويتهاون، فمن خارج على سلطان ومن موال لصوفي يدعو الميت في كل آن، ومن مثنى على أشعري يرى أن الله ليس له مكان، وكل هذا تحت مبدأ الشيخ الوقور، الشيخ المؤدب، الشيخ الذي ما عاب أحدا نتعلم منه الأدب. أما الشيخ الذي يحذر من هذا أو ذاك، هذا شيخ متجرئ، هذا شيخ متطاول. أما انظر إلى هذا الشيخ المؤدب، الشيخ الوقور، الشيخ الذي ما عاب أحدا، الشيخ الذي يحب كل الناس، ومن ذا الذي ترجى سجاياه كلها، وهكذا يدندن على مثل هذا. هل هذا من أخذ الكتاب بقوة؟ لا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب، جاء باب الغضب في الموعظة، بل قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، معاذ بن جبل الذي كان في العلم جبلا وكان في العمل جبلا، فهو اسم على مسمى، هو معاذ بن جبل، الجبل معاذ بن الجبل ابن جبل، مثل ما نقول القيم الإمام ابن القيم، فالإمام ابن القيم القيم، ومعاذ بن جبل الجبل، جبل كان جبلا. ومع كونه رضي الله عنه كان كذلك، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ. لو قال واحد الآن لأخيه أو قال شيخ لتلميذه ربما نظر وفر، لأنه قال لو أفتان أنت يا معاذ. هذا معاذ بن جبل، والنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أجل ماذا؟ ده من أجل أنه أطال صلاة، فكيف إذا فتن الناس؟ أفتان أنت معاذ. ولهذا هنا ليس الفتان على الباب المعروف يعني، لكن أتفتن الناس في هذا فتخرج الرجل من صلاته لما طالت صلاته حتى يصلي وحده وكذا؟ أفتان أنت يا معاذ؟ هذا في مسألة إطالة صلاة وخفة صلاة. فمعاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عد فيصلي بقوم صلاة طويلة حتى اعتزله رجل ما في صلاة يوما ما، وشكى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنبي غاضب، كان يغضب في الموعظة، باب الغضب في الموعظة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الغضب، إذا وجد شيئا كذا يخالف كان يرى الغضب في وجهه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب إذا انتهكت حرمات الله. تؤذي النبي في نفسه يصبر ويحلم، لكن إذا انتهكت حرمات الله تبارك وتعالى يغضب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا المسلم ينبغي أن يأخذ الكتاب بقوة، وأن يأخذ السنة بقوة، وأن يأخذ الهدي بقوة، وأن يأخذ الدين بقوة، ولا يكون هناك تلاعب ولا تهاون، ويحذر المسلم أن تؤتى السنة من قبله وأن يؤتى الحق من قبله، وإنما لابد أن يكون سدا منيعا إلا شيء قد يفعله جهلا. أما مع القدرة لا ينبغي الإنسان يتهاون في جميع الأمور، سواء من صلاتك، من صيامك، من زكاتك، من حجك، من معاملاتك حلال وحرام، تكون معظما الحلال والحرام، هذا حلال بين كله، حرام بين كله، إلى صاحب ما تأخذ ولا تأكل. أما الحرام البين كله، كل هذا الحرام البين. طيب الحرام البين أترك ذلك، طيب المشتبه أترك ذلك، حتى تسأل. المشتبه لا يؤخذ ثم تسأل، المشتبه يترك حتى تسأل. وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات، وليس من فعل الشبهات، من اتقى الشبهات فقد صبر لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى، عنده أغنام وعنده أشياء ويرعى حول حمى الملك، يوشك أن يرتع فيه، قد تقفز هذه الغنمة ولا شيء فيه فتذهب عليه. يبقى الأمور ثلاثة، حلال بين خذه بارك الله لك فيه، حرام بين اتركه جزما، اشتبه عليك شيء حلال هو أو حرام توقف حتى تعلم حكم الله. فقد نقل الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا. الأمر الذي يحتاج إلى معرفة حكم لابد أن يستفصل أولا قبل البداء به. بعض الناس يسأل بعد 20 سنة، بعض الناس يسأل عن تجارته كان قد بدأ ب10,000 جنيه، لو قيل له إن هذه حرام سهل عليه تركه، لكن لما صارت 10 ملايين وصارت 50 مليونا وصار يستفتي الشيخ فيقول الشيخ له هذا حرام لا يجوز، ماذا يصنع الآن؟ كيف يتخلص من 50 مليون أو من 30 مليون أو من 10 مليون أو كذا؟ صعب. ولهذا دائما نقول لا في العلم ولا في العمل، لا في الحلال والحرام ولا في الاعتقاد، لا تورط نفسك، لا تورط نفسك، تكلم بالشيء اليقين، تكلم بالشيء الذي عليه دليل وسبيل، لا تورط نفسك، لأن الإنسان كون ما ينطق كون ما يتكلم يسهل أن يتحكم في الكلمة، أما بعد أن تخرج منه يأتي الشيطان يعينه على نفسه، يعينه على نفسه لأنه تكلم وصار له جمهور وصار له كذا وربما صنف كتبا في هذه المسألة وربما 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 إلى آخره. نعم، ولم يكن عنده المصوغ الشرعي والمستند الشرعي القوي الذي تبرأ به ذمته، فلا يورط الإنسان نفسه ولا يكون رأسا في شيء فيه اشتباه. ليه؟ لأنها يصعب الرجوع بعد ذلك عن هذه المسألة، يصعب الرجوع إلا من قلب تقي لا يبالي لو قال القول اليوم وعلم الحق فيه فورا، فإنه يرجع عنه ويقول سمعنا وأطعنا لأن غرضه تصحيح الشريعة. فالشاهد من هذا كله أن الأخذ للكتاب بقوة أصل شرعي، قال تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المحسنين، والذين يمسكون بالكتاب يتمسكون به تمسكا شديدا. أما التلاعب هذا والتوريات وأن الإنسان يشتهك في الأمر الذي له مزاج منه ويتهاون في الأمر الذي لا يتفق مع هواه، نعود بالله من هذه الخصلة ومن هذه الصفة، ونسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يعظمون شعائر الله ومن الذين يعظمون حرمات الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ما في أحد يراقبك، الله يراقبك، لا تتلعب بالدين وتحلف الأيمان الكاذبة أو تأتي بأوراق كذا أو تلبس أو تدلس أو توري لتأخذ حقوق الناس، لا ينبغي هذا أبدا، الله يراك. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أم سلمة في الصحيح إنما أنا بشر وأنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجتي من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخي فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليضرها، يتأخذ يضر. ولهذا المسلم اللبيب الشيء اللي فيه مشتبه تخلص منه، لي أفضل ما يكون علي، علي اليوم بسدد سهل جدا، علي 1,000 جنيه، علي 10,000 جنيه، ما معي مال اليوم أقدر أديك 100 بـ100، والله هذا حدود استطاعتي، حتى لو أني مت ويعلم الله أني أريد السداد ومت أنا سدد الله عني، فإن النبي قد قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، يعني ولو مات ولم يؤدي أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. الذي يأخذ من هذا وذاك ويوقع إصارات هذه على طول وكذا وكذا، هذا وهو ناوي أن يكتم الحق وناوي أن يسدد، هذا ماذا؟ هذا يتلفه الله عز وجل. فالإنسان يستطيع أن يتخلص حقوق العباد في الدنيا سهل جدا، وقد يفتح الله عليك يرزقك فتخلص، أو أنك قد يسامحك صاحب الدين إن وجد فيك صدقا وجد فيك تعصرا وأنت صادق، تتصل عليه ما تهمله، مش تغلق هاتفك ولا ترد على أحد، أو تسافر 5 سنوات لي عندك أمواله وتجارات وكذا ثم أفاجئ أنك سافرت سنين عددا ما تتصل علي ولا ولا إلى آخره. طب أين أنت ذهبت عن صاحب المال؟ هل تذهب عن رب صاحب المال؟ هل تذهب أنت عن رب صاحب المال؟ هذا ما يسقط عنك إلا إن استسمحك، إن سمح لك هذا، سمح لك هذا دين في عنقك، ورثه ورثتك واكتب دينك حتى إذا مت في أي وقت من الأوقات، فإن أولادك يعرفون هذا عنك حتى لا تضيع حقوق الناس، هذه من الوصية الواجبة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما حديث ابن عمر في الصحيح: لا يبتن أحدكم ليلة إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. وصي أولادك علي كذا ألف، كذا مليون، كذا جنيه، كذا قرش. شوف غبار الجنيه، غبار الجنيه لا تتهاون فيه، الله سائلك عن ذلك سبحانه وتعالى وحسيبك عن ذلك. فنستطيع في الدنيا أن نتخلص من هذه الأموال. خذ هذا بحزم، كأنك أنت الخصم، عامل نفسك هذه الأمور كأنك أنت الخصم، كأنك أنت الشريك الشحيح. حاسب نفسك، نفسك تقول يا أخي هذا ما في مشكلة، هذا يعني جائز على وجه عند العلماء. قرأت قولا في سنن سعيد بن منصور أن عطاء رضي الله عنه كان يرى هذا، يرى هذا وهو مخالف للإجماع، لكنك وجدت في قول عطاء ما يحصل لك به العطاء فأخذت هذا. طالما أنه قول عطاء فالحمد لله، جمعت بين الاسم والمسمى. طالما أنك وجدت القول لعطاء فكان لك في ذلك إيه؟ العطاء، وتأخذه وتستحله. مع أنك لو جئت تدرس تقول هذا القول شاذ مخالف لماذا؟ للإجماع المنقول، حتى ولو كان قول أبي بكر أو قول عمر، لكنك تستحل هذا لنفسك. اتق الله عز وجل، فالإنسان يتخلص من كل هذا. الشاهد الكلمة، حاسب نفسك عليها، خذ الكتاب بقوة، الكلمة، الفعلة، الحركة، النية، الإرادة. قد تأثم بنيتك، النية التي تجزم وتعزم، ويعلم الله أنك لو تمكنت من الحرام لفعلته تأثم على ذلك، على إثم النية، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي قال: فهو بنيته فهما في الوزر سواء. في الوزر سواء، رجل يعزم على هذا أنه لو أتاه الله مالا لفعل مثل ما فعل فلان. قال: فهو بنيته فهما في الوزر سواء، في الوزر سواء. فاحرص على أن ألا تنوي نية، نية محرم، يعلم الله منك أنك لو تمكنت من هذا المحرم لفعلت، هنا تأثم. ولهذا لابد أن نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها، ما لم تتكلم به، ما لم تعمل به. حديث النفس، هم الخطرات ليس هم الإصرار، هم خطرات، خطرات تمر، أما شيء يتمناه القلب والقلب يتمنى ويهوى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، فشيء ينعقد قلبك وتتمنى أن تحصل عليه من المحرم أو كذا، هنا صار قصد وعزم على هذا الفعل لو تمكنت منه، فتأثم الإثم الذي يقابل هذه لماذا؟ النية. فإن تحركت بعد هذه النية في الفعل ولم يحصل لك المراد أثمت إثم الفاعل، كما في حديث أبي بكر في الصحيح: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقتل والمقتول في النار، قيل: هذا القاتل يا رسول الله، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. يعني أنت رحت تزني بامرأة وتسلقت أسوار وتجنحت بظلام وفتحت بابا فوجدت ماذا؟ أمسكت وهربت، أنت زاني، أنت آثم اسم الزاني. طيب فعلت وكذا ورحت وتحركت لتزني بها في مكان ما فلم تأتي المرأة، فأنت آثم إثم ماذا؟ الزاني. تحركت لتزني بهذه المرأة وكانت مثلا في بيتك أو شيء واشتبه عليك الأمر وكانت زوجتك هي النائمة فأتيتها في الظلام على أنها المرأة التي قد وعدتها وزنيت به، فأنت آثم اسم الزاني. كل لذة لذتها أنت آثم، مع أنها زوجتك، مع أنها زوجتك، لكنك لم تقصد زوجتك. وعلى هذا قس. فإذا تم له الفعل بالفعل وزان بالفعل، هنا يترتب أثار من إقامة حد أو كذا. أما الذي يهم ولا يزني لا يترتب عليه حد، لكنه آثم إثم الزنا، آثم إثم الزنا. يبقى هذه أمور ومراتب، في خطرات تأتي عابرة هذه لا تؤخذ عليه، في إصرار نية ويعلم الله أنك لو تمكنت من الفعل فعل تأثم إثم النية، في تحرك ولم يتم لك الفعل تأثم إثم الفاعل، في تمام الفعل يترتب عليه أثاره من الأمور. قتلت يبقى هيكون عليك قصاص، زنيت يكون عليك حد الزنا، سرقت بالفعل يكون عليك حد السرقة، وهكذا. هذه أمور لابد الإنسان أن يتفطن إليها. فخذ الكتاب بقوة واجعل حياتك كلها قائمة على القوة هذه والحزم والحسم. خذ الكتاب، ليس التشدد الذي يفضي إلى هذا، فيه شدة وفيه تشدد. خذ الكتاب بقوة بشدة، لكن لا تأخذه بتشدد، فالتشدد مجاوزة الحد المأمور به، تتجاوز يكون هذا تشددا. أما الشدة فقد مدح الله النبي وأصحابه بها، محمد رسول الله والذين معه أشداء، أشداء على الكفار رحماء بينهم أشداء. فالشدة الذين يمسكون بالكتاب، أخذ الأمر بشدة، فبقوة بشدة وحرص واجتهاد لا بتشدد. التشدد هو أن تجاوز ماذا؟ الحد المأمور به، فتتشدد في ذلك وتتجاوز ويكون عندك غلو، يكون الأمر مباحا فتوجبه على نفسك وكذا، هذا ما ينبغي. التشدد هذا والتجاوز هذا لا يجوز، هذا من نوع الغلو. لكن الشدة الحرص الاجتهاد في أن تأخذ الدين كله بذلك، على الإنسان أن يحرص على هذا. بل حتى الدنيا التي تؤخذ بالحرص والقوة يحصل الإنسان مراده منها. ولهذا تجد أكثر التجار وأكبر التجار وكذا، لو تأملت طريقتها في التجارة تجدها قائمة على الحزم والحسم والحسم. ممكن يفصل موظفا عنده في جنيه واحد، مع أنه ممكن يتصدق بآلاف الجنيهات، بآلاف مئات الألوف، لكن ما يسمح أن يكون عنده موظفا في عنده خلل. لو عنده خلل تكرر مرة واثنين يعزله. نعم، وقد لا يتهاون معه في أدنى شيء في هذه المسائل، كأن هذا الرجل ما تصدق، كأن هذا الرجل كذا وكذا. في بعض التجار هذا، في بعض التجار هذا، وأكثر التجار وغالب التجار وأشهر التجار تجد عنده هذه المسألة، ما في تهاون فيما يتعلق بالعمل، فيما يتعلق بكذا. تأخرت اليوم غدا يلا روح روح، مع أنك يمكن أن تتصدق بالراتب عليه، لكن المسألة ما عنده راتب. ليه؟ عنده عمل. لو سامح هذا العامل سوف يختل العمل كله، لكن لو أخذ على يد هذا العامل كل واحد، شوف فلان الفلان مصلي الفجر ومدرس مثلا، ممكن يكون طالب علم ولا شيخ وشيخ، وعاد بعد الدرس بعد ما درس هو بقى ويتكلم عن الحلم والرفق وأدب الأخوة والنفقة والصدقة وكل شيء مما يطمعك فيه فيها يعني. فهذا راح العمل فوجد هذا الموظف ايه جاي بعد خمس دقائق، يلا روح اليوم ما فعلا ما نحتاجك، خلاص مخصوم منك اليوم، والله يا شيخ اصل او كذا، وهو لا يعلم انه له عذر طبعا يعني هذا، خلاص روح روح. الا اكون هذا الشيخ اللي بيدرسنا من الصباح والرفق والحلم وراعي اخوانك وراعي ما ادري والى اخره؟ نعم، مثل ما قال النبي، شفعوا للنبي صلى الله عليه وسلم في المرأة المخزومية، ها لما سرقت قبل شفاعة والمسلم وهذا كذا، وشفع أصحابي والمرأة تابت والمرأة كذا، أبدا أبدا. النبي يخرج عن المنبر وقال يا أسامة تشفع في حد من حدود الله؟ يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم صعد المنبر وقال أيها الناس إن من كانوا قبلكم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم المبيع أقاموا على الحد، والذي نفسي بيده لو سرقت فاطمة بنت محمد اقطعت يدها. فما في مشكلة، الأمر يؤخذ بقوة، يؤخذ بقوة، يؤخذ بحزم، يؤخذ بحسم، في أمور تؤخذ بهذا. خالد بن وليد سيف الله المسلول، سيف الله المسلول عزله عمر رضي الله عنه، عزل عمر. في أمور تؤخذ به بمأخذ ما النبي صلى الله عليه وسلم عد جيشا وجعل عليه أسامة بن زيد، وهو حديث السن، لم يجعل عليه أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا طلحة ولا إلى آخره. ثم إن الذي يفهم هذا يفهم، واللي ما يفهم هذا خصمه. في أمور لابد تؤخذ بالحسم، أن تتعامل مع والدك كذا، أن تحبس والدك يوم العيد ما تعطينا فقط ليه؟ أنت قاسي القلب أنت؟ لا، أنت مربي، أنت مربي، يعلم الله أن قلبك ينزف حينما تمنع والدك من مصاريف اليوم، يوم العيد الأولاد يأخذ مصاريفه ومشترون وكذا وكذا، وابنك هذا محروم من ذلك، يعلم الله أنك تألم أكثر من ولدك يتألم ألم من فقد درهما ودينارا وكذا، لكن أنت تتألم ألما عظيما، ومع ذلك هذا من التربية لولدك، هذا من التربية. تمنعه اليوم لتعطيه إلى آخر حياته، اليوم تمنعه وتحرمه حتى لا يحرم بعد ذلك. ليه؟ سيتأدب وتعلم وتربى وينتفع من هذا وذاك. ففي أمور لابد أن تأخذ بقوة، لابد أن تأخذ بحسم، ما يتهاون فيها، هذه أمور ما يتهون فيها، أمور تؤخذ بماذا؟ بالحسم والجد، تؤخذ بالحسم والجد. فلهذا كل هذا ومفردات هذا كثيرة نتكلم فيها، سنستوعب سنين في هذا الكلام، أن الأمر يبغى أن يؤخذ بماذا؟ بالجد، وأن يؤخذ بالحسم، وأن يؤخذ بالحزم. أمر الدين لا نتهاون فيه، هذا دين رب العالمين، هذه الدعوة اللي احنا بنتهاون بها اليوم، الدعوة دي انتدب الله لها خير الرسل، المنهج هذا انتدب الله خير الرسل. أين الله دي لا تستهين بها، لا تجعل حجم المسألة بعدد الأحرف، أين الله في السماء بس كده خلاص، والمسألة تكون عندك كأن حجم المسألة حجم أحرف. لا، الله في السماء معتقد عظيم، يكفر من لم يعتقده فتثبت عليه وتبلغه، ومن لم يعتقد هذا علم، إن لم يعتقد هذا بدعه، أو إذا كذب بالنصوص كفر. مسألة ليست سهلة، ليست سهلة. القرآن كلام الله، أحمد رحمة الله عليه ضرب بالسياط وسجن وأوذي أشد الإذاء، أحمد بن نصر الخزاعي ما صلب إلا لأن القرآن كلام الله غير مخلوق. من أجل هذا، من أجل هذا ما في تضييع للحدود ولا في مجاملة بالنصوص. أحمد بن نصر الخزاعي قتل وجاد بنفسه كما قال أحمد رحمه الله تعالى، جاد بنفسه. ليس أحمد بن نصر الخزاعي قتل لأنه كان خارجيا على مأمون، حاشا حاشا أن يكون في التابعين خارجي وفي الأئمة فضلا عن الصحابة رضوان الله عليه، إن خرج لهذا مثل هذا لا يخفى على عمر، على أحمد بن نصر الخزاعي. وإنما كما قال أحمد وصف ووصف أئمة الإسلام أن ذلك إنما كان راجعا إلى ماذا؟ إلى قوله وثباته. والمأمون نفسه، الواثق نفسه، ها ماذا قال؟ هاتوا الورقة التي كتبها. قال وقد قتلت هذا الخارجي، أبدا، قتلت هذا الكافر بعدما أقمت الحجة عليه. نفس الواثق يشهد بسبب قتل أحمد بن نصر الخزاعي. وما ورد في البداية والنهاية وبعض هذه الأمور بأنه كان يجمع الناس والأخير، هذا لا يصح. اللي بيفرح به الحزبيون والتكفيريون يفرحون بهذا، وأتون بقصة أحمد ناصر الخزاعي فإن كان يؤلب على السلطان وجمع كذا والأخيره. هذا السبب الظاهر، ما قاله أحمد رحمه الله تعالى وما قاله نفس الواثق قال رحمه الله في أحمد ناصر الخزاعي، إنما جاد بنفسه من أجل ماذا؟ من أجل مسألة خلق القرآن، من أجل مسألة خلق القرآن، وأنه ثبت على أن القرآن كالله غير مخلوق، والواثق يقول أقمت الحجج عليه وأبى إلا ذلك. فنفوس تزهق في سبيل هذا، يقتل من أجل معتقد. أحمد يضرب من أجل معتقد، كان يضرب حتى يغشى عليه، فإذا أفاق قال هاتوا لي شيئا من كتاب الله، هاتوا لي شيئا من سنة الرسول أقول به. من أجل ماذا؟ أحمد ابن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله يسجن 7 مرات، من أجل ماذا؟ من أجل خذ الكتاب بقوة، من أجل خذ الكتاب بقوة. فيا إخواني نسأل الله أن يعفو عنا، نسأل الله أن يتجاوز عنا، نحن مقصرون في الحقيقة، نحن متهاونون والله، الله المستعان، الله يرحم ضعفنا. ويقولون احنا ما تركنا احدا ونتكلم في هذا وانتم عندكم، والله ما عندنا الا ضعف، نسأل الله عز وجل ان يجبره، والله ما عندنا الا ضعف، والا دين الله اعظم. اين نحن واحمد ابن حنبل؟ اين نحن واحمد بن نصر الخزاعي؟ اين نحن واحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى؟ اين نحن من هؤلاء؟ لو أخذنا الكتاب بقوة لكان حالنا غير هذا والله، لكن الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية، فقال الواثق لمن حوله ما تقولون في هذا؟ فأكثروا القول فيه. فقال عبد الرحمن بن إسحاق وكان قاضيا على الجانب الغربي فعزل وكان موادا لأحمد بن نصر قبل ذلك، يا أمير المؤمنين هو حلال الدم. وقال أبو عبد الله أرمني فقال عبد الرحمن بن إسحاق وكان قاضيا على الجانب الغربي فعزل وكان موادا لأحمد بن نصر قبل ذلك، يا أمير المؤمنين هو حلال الدم. وقال أبو عبد الله الأرمني صاحب أحمد بن أبي دؤاد اسقني دمه يا أمير المؤمنين. فقال الواثق يأتي على ما تريد. وقال القاضي أحمد بن أبي دؤاد يا أمير المؤمنين هو كافر يستتاب، لعل به عاهة أو نقص عقل. فقال الواثق إذا رأيتموني قمت إليه فلا يقومن أحد معي، فإني أحتسب خطاي. ثم نهض إليه بالصمصامة، وقد كانت سيفا لعمر بن معد كرب الزبيدي أهديت لموسى الهادي في أيام خلافته، وكانت صفيحة موصولة في أسفلها مسمورة بثلاثة مسامير، فلما انتهى إليه ضربه بها على عاتقه وهو مربوط بحبل، قد أوقف على نطع ثم ضربه أخرى على رأسه ثم طعنه بالصمصامة في بطنه فسقط رحمه الله صريعا على النطع ميتا فإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم انتضى سيم الدمشقي سيفه فضرب عنقه وحز رأسه وحمل معترضا حتى أتى به الحظيرة التي فيها بابك الخرمي فصلب فيها وفي رجليه زوج خيل.
تخيلوا أنك ترى هذا المنظر في من؟ في من؟ في جاسوس تجسس على المسلمين حتى استبيح دماؤهم، ولا في كافر مرتد؟ في ماذا يا اخوان؟ تقطع رقبة أحمد النصر الخزاعي، ليس المرتد، الإمام الذي نحسبه كان تقيا. نعم.
وفي رجليه زوج قيود وعليه سراويل وقميص وحمل رأسه إلى بغداد فنصب في الجانب الشرقي أياما وفي الجانب الغربي أياما وعنده الحرس في الليل والنهار وفي أذنه رقعة مكتوب فيها هذا رأس الكافر المشرك الضال.
هذا رأس الكافر المشرك الضال. نعم.
أحمد بن نصر ممن قتل على يدي عبد الله هارون الإمام الواثق بالله أمير المؤمنين بعد أن أقام عليه الحجة في خلق القرآن.
بعد أن أقام عليه الحجة في خلق القرآن، ولا الخارجي؟ الخارجي الذي خرج على السلطان والإمام، لو كان كذلك لوجد. هذه حيثيات النطق بالحكم بحكم قتله، هذه حيثيات قتله، يبين لماذا قتل أحمد ناصر الخزاعي، لماذا؟ من أجل أنه كافر مشرك.
بعد أن قام عليه الحجة في خلق القرآن ونفي التشبيه وعرض عليه التوبة ومكنه من الرجوع إلى الحق فأبى إلى المعاندة والتصريح، فالحمد لله الذي عجله إلى ناره وأليم عقابه بالكفر، فاستحل بذلك أمير المؤمنين دمه ولعنه.
لا ثبتنا أخي، لماذا استحل دمه يا إخوان؟ ها؟ لماذا؟ لمسألة خلق القرآن لا لسوى ذلك. هذا كلام أحمد، نجد كلام أحمد رحمة الله عليه في أيضا أنه جاد بنفسه رحمه الله في هذه المسألة. نعم، فحاشا رضي الله عنه أن يكون كذلك. نعم، ولكن كما قلنا الحزبيون يأتون مثل هذه الأشياء. نعم،
كلام الإمام أحمد.
نعم،
في سير أعلام النبلاء قال المروذي سمعت أحمد ذكر أحمد بن نصر فقال رحمه الله لقد جاد بنفسه، وعلق في أذن أحمد بن نصر ورقة فيها هذا رأس أحمد بن نصر دعاه الإمام هارون إلى القول بخلق القرآن ونفي التشبيه فأبى إلى المعاندة فعجله الله إلى ناره. وكتب محمد بن عبد الملك وقيل حنق عليه الواثق لأنه ذكر للواثق حديثا فقال تكذب، فقال بل أنت تكذب، وقيل إنه قال له يا صبي ويقول في خلوته عن الواثق فعل هذا الخنزير، ثم إن الواثق خاف من خروجه فقتله في شعبان سنة 31 وقال أبيض الرأس واللحية.
نعم، نعم كما قلنا هذا الثابت عنه ولم يثبت عنه سواه، ما سواه لا يثبت. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى وآتيناه الحكم صبية أي الفهم والعلم والجدة والعزم والإقبال على الخير والإكباب عليه والاجتهاد فيه وهو صغير حديث السن. قال عبد الله بن المبارك قال
وهذا يدل على هذا من فضل الله عز وجل أن الله يؤتي العبد كذلك، وفي الرد على القدرية، فيه الرد على القدرية الذين يقولون بأن الله عز وجل لا إرادة له في أفعال العباد. إذن من الذي آتاه الله؟ من الذي آتى يحيى الحكم صبيا؟ وآتيناه الحكم صبيا، فهذا من الله. ولقد آتينا داود وسليمان علما، آتينا داود سليمان، قال تعالى ففهمناها سليمان، فهذا كله من الله سبحانه وتعالى. نعم، ليس من العبد دون إرادة الرب سبحانه. نعم.
قال عبد الله بن المبارك قال معمر قال الصبيان ليحيى بن زكريا اذهب بنا نلعب، قال ما للعب خلقت، قال فلهذا أنزل الله آتيناه الحكم صبيا. وقوله وحنانا من لدنا، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما وحنانا من لدنا يقول ورحمة من عندنا، وكذا قال عكرمة وقتادة والضحاك، وزاد لا يقدر عليها غيرنا، وزاد قتادة رحم بها زكريا عليه السلام، وقال مجاهد وحنانا من لدنا وتعطفا من ربه عليه. وقال عكرمة وحنانا من لدنا قال محبة عليه. وقال ابن زيد أما الحنان فالمحبة. وقال عطاء بن أبي رباح وحنانا من لدنا قال تعظيما من لدنا. وقال ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا والله ما أدري ما حنانا. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن منصور سألت سعيد بن جبير عن قوله وحنانا من لدنا قال سألت عنها ابن عباس فلم يحر فيها شيئا. والظاهر من هذا السياق أن وحنانا من لدنا معطوف على قوله وآتيناه الحكم صبيا أي وآتيناه الحكم وحنانا وزكاة أي وجعلناه ذا
حنانا. حنانا تعود لهذه المعاني، منهم من فسرها بالرحمة ومنهم من فسرها بالتعاطف ومنهم من فسرها بالمحبة ومنهم من فسرها تعظيما من لدنا، والأقرب كما قلنا أنها بمعنى الرحمة وحنانا من لدنا، وهذه صفة يوصف الله عز وجل بها. أما الاسم وهو الحنان فلا نعلم له دليلا، أما المنان نعم، فالمنان ثبت من أسماء الله عز وجل، والحنان البعض قال به لكن يحتاج إلى دليل ثابت صحيح. أما الصفة فنعم، فصفة الحنان نعم، هذه نصف الله عز وجل بها، أما الاسم فلم يثبت يعني فيها دليل، وإن كان البعض قال بذلك. أما المنان فنعم، أما المنان فنعم. نعم.
ذكر ابن الجوزي
نعم
عدة أقوال في الزاد. قال ابن الجوزي في زاد المسير قوله وحنانا،
هذه هي هذه موجودة. نعم.
وذكر معنى آخر شيخنا.
نعم.
قال الزجاج أي وآتيناه حنانا. وقال ابن الأنباري والمعنى وجعلناه حنانا لأهل زمانه.
نعم.
وذكر ستة أقوال.
نعم.
وقال والظاهر من هذا السياق أن وحنانا من لدنا معطوف على قوله وآتيناه الحكم صبيا أي وآتيناه الحكم وحنانا وزكاة أي وجعلناه ذا حنان وزكاة. فالحنان هو المحبة في شفقة وميل كما تقول العرب، حنت الناقة على ولدها وحنت المرأة على زوجها، ومنه سميت المرأة حنة من الحنة وحن الرجل إلى وطنه، ومنه التعطف والرحمة.
يعني كأن ابن كثير يميل إليه هنا وحنانا من لدنا يقول ورحمة، يقول والظاهر من السياق أن وحنانا من لدنا معطوف على قول وأتيناه الحكم صبيا أي وأتيناه الحكم وحنانا، وأتيناه الحكم وحنانا، فيكون هذا الوصف ليحيى عليه الصلاة والسلام أن الله أتاه الحكم وأتاه الحنان. وأما الأقوال ورحمة من عندنا وكذا وتعطف ربي عليه ومحبة له عليه وكذا، هذا يعود وصفا للرب سبحانه وتعالى، وهذا الأقرب، هذا هو الأقرب. نعم.
كما قال الشاعر تحنن علي هداك المليك فإن لكل مقام مقالا.
شوف ترجيح ابن جرير والسعدي. نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى وآتيناه أيضا حنانا من لدنا أي رحمة ورأفة، تيسرت بها أموره وصلحت بها أحواله واستقامت بها أفعاله.
نعم، يعني دار أن الله موصوف بها، ولذا يقولون صفة الحنان تثبت بهذا. نعم، هذه ما أدلة إثبات صفة الحنان لله عز وجل. نعم خلاص ما قرأ السعد. نعم بجرير ترجيحه. نعم أعطيه شعبان، هو يقرأ شعبان. نعم أعطيه. نعم شبس الوقت. نعم
كلام غير متناسق. قال ابن جرير وقد سوى بين جميع ذلك الذين قالوا أول الكلام كلام يشهد له سياق قبل ذلك.
نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى وزكاة أي وجعلناه ذا حنان وزكاة. فالحنان هو المحبة في شفقة وميل كما تقول العرب، حنت الناقة على ولدها وحنت المرأة على زوجها، ومنه سميت المرأة حنة من الحنة وحن الرجل إلى وطنه، ومنه التعطف والرحمة كما قال الشاعر تحنن علي هداك المليك فإن لكل مقام مقالا. وفي المسند للإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبقى رجل في النار ينادي ألف سنة يا حنان يا منان.
لكن ضعيف، قال في حشية ضعف الألباني في الضعيف وقال ضعيف جدا. نعم نعم ايه لكن من لدنا ها يعني هل الوصف لله او لزكريا؟ نعم يعني اتيناه حنانا. نعم
قال رحمه الله تعالى عن عكرمة في هذه الآية وحنانا من لدنا قال رحمة, وكذلك عن قتادة قال رحمة من عندنا, وكذلك عن الضحاك قال رحمة من عندنا لا يملك عطاءها غيرنا. قال أيضا عن الضحاك قال رحمة من عندنا لا يقدر على أن يعطيها أحد غيرنا. وقال آخرون بل معنى ذلك ورحمة من عندنا لزكريا آتيناه الحكم صبيا وفعلنا به الذي فعلناه.
نعم شوف كلام العلماء في صفة الحنان. نعم نعم,
نعم. وقد يثنى ومنهم من يجعل ما ورد في ذلك لغة بذاتها كما قال طرفة أنا منذر أفنيت فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشر أهون من بعضي. وقوله وزكاة معطوف على وحنانا فالزكاة الطهارة من الدنس والآثام والذنوب. وقال قتادة الزكاة العمل الصالح. وقال الضحاك وابن جريج العمل الصالح.
وتفسير ابن عباس في الحنان لما قال ابن جبير فلم يحر فيها شيئا, وقال أيضا من رواية عكرمة عنه لا والله ما أدري ما حنانا, وابن ومجاهد يقول عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات وقف عند كل أهل. فهل كان ابن عباس ما يعرف هذه؟ ورد عنه أيضا رواية سابقة معنا أنه فسرها برواية علي بن أبي طلحة علي بن عباس يقول ورحمة من عندنا ورحمة من عندنا. فالذي يظهر أنه كان وقتا ما يعرفها ثم أنه فسرها بعد ذلك. نعم
ابن القيم في النونية.
نعم
قال ابن القيم رحمه الله تعالى وكذلك ليس لربنا من قدرة وإرادة أو رحمة وحنان.
يقول
قال وليس لربنا سمع ولا بصر ولا وجه فكيف يدان. وكذاك ليس لربنا من قدرة وإرادة أو رحمة وحنان.
نعم
وقوله وزكاة معطوف على وحنانا فالزكاة الطهارة من الدنس والآثام والذنوب. وقال قتادة الزكاة العمل الصالح. وقال الضحاك وابن جريج العمل الصالح الزكي. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما وزكاة قال بركة وكان تقيا طهرا فلم يعمل بذم. وقال وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا لما ذكر تعالى طاعته لربه وأنه خلقه ذو رحمة.
والزكاة أصلها الطهارة فيكون الطهارة من الدنس والأثام والذنوب فالله عز وجل حفظه من ذلك. نعم
وقوله وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا لما ذكر تعالى طاعته لربه وأنه خلقه ذا رحمة وزكاة وتقى عاطف بذكر طاعته لوالديه وبره بهما ومجانبته حقوقهما قولا وفعلا وأمرا ونهيا. ولهذا قال ولم يكن جبارا عصيا. ثم قال بعد هذه الأوصاف الجميلة جزاء له على ذلك وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا, أي له الأمان في هذه 3 الأحوال. وقال سفيان بن عيينة أوحش ما يكون الخلق في 3 مواطن, يوم يولد فيرى نفسه خارجا مما كان فيه, ويوم يموت فيرى قوما لم يكن عاينهم, ويوم يبعث فيرى نفسه في محشر عظيم. قال فأكرم الله فيها يحيى بن زكريا فخصه بالسلام عليه وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. رواه ابن جرير عن أحمد بن منصور المروزي عن صدقة بن الفضل عنه. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله جبارا عصيا قال كان ابن المسيب يذكر قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يلقى الله يوم القيامة إلا ذا ذنب إلا يحيى بن زكريا. قال قتادة ما أذنب ولا هم بامرأة مرسل. وقال محمد بن إسحاق عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب حدثني ابن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم يأتي يوم القيامة وله ذنب إلا ما كان من يحيى بن زكريا. ابن إسحاق هذا مدلس وقد عن هذا الحديث فالله أعلم. وقال الإمام أحمد وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد من ولد آدم إلا وقد أخطأ وهم بخطيئة ليس يحيى ابن زكريا، ولا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. وهذا أيضا ضعيف، لأن علي بن زيد بن جدعان له منكرات كثيرة، والله أعلم.
ذكر كلام، لكن قال في حاشية: صحيح أخرجه أحمد ويعلى وابن عدي ترجمة محمد دعون وصحاح العلامة البين في الصحيحة. وقال وخلاص قال في هذا الحديث أنه صحيح بغريب على الأقل بمجموع طرقه، لأن أكثرها ليست شديدة الضعف، بل إن بعضها صحيح لذاته عند البزار وغيره عن ابن عمرو. نعم، فلعل بهذا الطريق، هذا الطريق ضعيف، وعلي بن زيد بن جدعان صحيح له منكرات كثيرة، لكن لعل له طرق أخرى صححه بها. نعم.
قال: وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن الحسن قال: إن يحيى وعيسى عليهما السلام التقيا، فقال له عيسى: استغفر لي أنت خير مني. فقال له الآخر: استغفر لي فأنت خير مني. فقال له عيسى: أنت خير مني، سلمت على نفسي وسلم الله عليك. فعرف والله فضلهما.
نعم. هؤلاء المفاليس الذين يستدلون بأي شيء على جواز الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، من أدلة هؤلاء المفاليس أنهم يقولون: الله عز وجل قال في يحيى: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، وأيضا في عيسى عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أن الاحتفال بيوم مولد الأنبياء هذا أمر مشروع، لأنه كان فيه النفع الأمة: سلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. هذا استدل به ليس فقط على الاحتفال بمولد النبي، بل والاحتفال بميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام. فإذن عندك جواز الاحتفال بنبيك صلى الله عليه وسلم بمولده، وجواز الاحتفال بعيسى عليه الصلاة والسلام، يبقى خرجنا العيد الذي هو العيد الميلادي كما يقولون، والاحتفال بمولد عيسى عليه الصلاة والسلام، لأن الله ذكر وسلام عليه يوم ولد، ولأن النبي ذكر عن نفسه فقال: ذاك يوم ولدت فيه. فمن هنا نأخذ جواز الاحتفال والاحتفاء بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، من الذي قال ذاك يوم ولدت فيه؟ الرسول. هل احتفل؟ الجواب لا، بإجماع. طيب، من الذي قرئ، من الذي نقل لنا ذلك؟ الصحابة. نعم. طيب، هل احتفلوا؟ لا. التابعون الذين رأوا ذلك عن الصحابة هل احتفلوا؟ لا. يبقى إذن توقف فهم النص هذا حتى جئتم أنتم بعد القرون المفضلة تقولون نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الفهم كان معطلا، هذا الفهم كان معطلا إلى هذا التاريخ وإلى هذا الوقت، فهذا أمر عجيب. يعني ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه أيضا سلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، وفي إبراهيم وفي عيسى عليه الصلاة والسلام. لماذا لم يحتفل النبي بمولد عيسى عليه الصلاة والسلام؟ لماذا لم يحتفل الصحابة؟ هذا الذي يقلق مضاجع القوم. إذا قلت لماذا لماذا لماذا، إذا بهم ماذا يقولون؟ لا يلزم، لا يلزم. وبعدين يأتون إلى شبهات أخرى من هذا. فالنبي قال ذاك يوم ولدت فيه لبين فضيلة الاثنين، الاثنين فضيلة الاثنين، وفضيلة الشيء لا تستوجب الاحتفاء به. لا شك أن موت النبي صلى الله عليه وسلم كان رحمة في فضيلة، لكن هل هذا يستوجب الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم؟ فضيلة الشيء لا تستوجب الاحتفال بذلك. فضيلة وقعة بدر وأن الله عز وجل قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وأن كل من شارك في بدر يدخل الجنة، طب هل هذا يقتضي الاحتفال بيوم بدر؟ فضيلة العشر الأول من ذي الحجة يقتضي الاحتفال؟ فضيلة عاشوراء يقتضي الاحتفال؟ لا علاقة بين فضيلة الشيء والاحتفال بالشيء. فضيلة الشيء عرفناه بالنص، الاحتفال بالشيء يحتاج إلى نص. فضيلة الشيء عرفناه بالنص، الاحتفال بالشيء يحتاج إلى إلى مصر، فهل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا، على أننا نحتفل بيوم مولده، بيوم عاشوراء، بيوم تحويل القبلة كما يقولون، هل ورد هذا؟ الجواب لا. فما العلاقة بين الاحتفال وبين الفضيلة؟ ما في علاقة بين هذا وذاك أبدا. هذا دين يحتاج إلى دليل، لأن أعياد الأمة من دينها وليس من عاداتها. أعياد الأمة الشرعية دين، الأعياد دين، ليست الأعياد عادة، الأعياد دين. قال صلى الله عليه وسلم: لكل أمة عيد، وعيدنا الإسلام كذا، لكل أمة عيد، لكل أمة جعلنا من سكن هم ناسكوه، فلكل أمة عيد. بل إذا هذا عبادة نحتاج فيها إلى دليل، لكن هؤلاء يعتقدون ثم يستدلون، وهو من جملة دين الصوفي. فلهذا لابد أن نأتي، إذا كان ينحتون في الذبح له والنذر له والدعاء ينحتون أدلة، فما بالك بالأدلة الجاهزة؟ ذاك يوم ولدت فيه، كأنما نص في المسألة، كأن النبي يقول احتفلوا بمولدي فذاك يوم ولدت فيه، مع أنهم يخالفون النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين ماذا؟ يبين فضائل يوم الاثنين، منها أنه ولد فيه، ومنها أنه أنزل بعد فيه، ومنها إلى آخره. طيب، فماذا فعل النبي؟ أمر بصيام. طب وصيام كل اثنين وليس صيام يوم المولد، اثنين في السنة، لما صيام كل اثنين، طب هم ماذا صنعوا؟ احتفلوا بماذا؟ بيوم مولده الذي هو ليس الاثنين، وإنما هو الثاني عشر من ربيع، وقد يأتي الأربعاء، وقد يأتي الجمعة، وقد يأتي السبت. يبقى عدلوا عن النص، النبي يبين فضيلة الاثنين، وقال ذاك يوم ولدت فيه، هم يحتفلون يوم مولده 12 ربيع مش الاثنين، يبقى تعظيمهم لماذا؟ للثاني عشر من ربيع ليس ليوم الاثنين، والنص في الاثنين، فضيلة الاثنين مش فضيلة الثاني عشر من ربيع، نقلوهم من فضيلة الاثنين إلى فضيلة الثاني عشر من ربيع. وفضيلة الاثنين في النص لم يختص بالمولد فقط، بل بالمولد وبالبعثة، بل وقيل هاجر، بل وقيل في كل هذا فيه في يوم الاثنين، لكنهم عدلهما إلى يوم الثاني عشر من ربيع، مع أن الثاني عشر من ربيع هذا أحد الأقوال التي قيلت في مولده صلى الله عليه وسلم، وأنه ولد، بل إن بعضهم يقول حتى الشهر لم يجزم به فضلا عن اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لو سلمنا جدلا، فكما قلنا فضل اليوم لا علاقة به بين الاحتفال باليوم الذي ثبت ماذا؟ فضله. فقف عند النص، هذا يوم ولد فيه الاثنين وعليه أمر بصيام، فإذا صمت الاثنين لذكر فضائل التي منها مولد النبي، وجاء أحد ينكر عليك، فعليك أن تحج بالنص. إنما تنقل يوم الاثنين إلى 12 من ربيع مع سبق الإصرار والترصد. الأمر الثاني أنك لا تجعله صوما، تجعله احتفالا. الأمر الثالث أنك لا تجعله يوما في السنة، لا كل أسبوع. هذا كله موجود. هذا دين من يا أخواني؟ سبحان الله، هذا يا أخواني دين الصوفية، دين الصوفية الذي ينحت نحتا. شوف الاحتفال بميلاد عيسى دليله في القرآن سلام عليه يوم ولد. طب سلام عليه يوم ولد، مش الاحتفال بيوم مولده. قولوا ما قال القرآن. لو قال واحد كانت ولادة عيسى عليه الصلاة والسلام شؤما على الأمة، قل كيف شؤم والله يقول وسلام عليه مولده ويوم موت ويوم يبعث حيا، كما قال ابن كثير رحمه الله هنا ماذا يقول؟ له الأمان في هذه الثلاثة الأحوال، له الأمان، سلام من الأمان، له الأمان في هذه الثلاثة أحوال، يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حي. أه؟ وعليه هتستدل بالاحتفال على مولده بسلام عليه يوم ولد، استدل بالاحتفال يوم موته إن مات بعد ذلك، يعني الذين أتوا بها الصوفية يكون في آخر الزمان ولا شيء. ففي مشروعية الاحتفال بيوم موته، لأنه قال ويوم يموت. هذا أمر عجيب يعني، سبحان الله العظيم. فهذا دين كما قلت لك، هذا دين الصوفية. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. تقول اللجنة في صفة الحنان الحنان. نعم
نعم شيخنا موجود.
نعم.
في فتاوى اللجنة الدائمة قالوا أسماء الله تعالى توقيفية فلا يسمى الله جل وعلا إلا بما جاء في القرآن أو صح به السنة، وبناء على ذلك فإن الحنان ليس من أسماء الله تعالى، وإنما هو صفة فعل بمعنى الرحيم من الحنان بتخفيف النون وهو الرحمة. قال الله تعالى وحنانا من لدنا أي رحمة منا على أحد الوجهين في تفسير الآية. وأما ما جاء في بعض الأحاديث من تسمية الله تعالى بالحنان فإنه لا يثبت، وأما المنان فهو من أسماء الله الحسنى الثابتة. كذلك الشيخ العثيمين سئل العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في فتاوى نور على الضرب هل الحنان المنان المحسن من أسماء الله، فأجاب رحمه الله تعالى الحنان لم يثبت أنها من أسماء الله، وأما المنان فثابت أنها من أسماء الله، والمحسن أيضا من أسماء الله تبارك وتعالى.
وكما قلنا البعض أثبتها اسما فالأمر قريب، لكن الأقرب أنها نثبته صفة لا اسم، وبالتالي يكون حنان من لدنا هذا عائدا، يكون عائدا إلى ماذا؟ يكون عائدا إلى الرب عز وجل. نعم. طب نكتفي بهذا
قول بعض العمال شيخنا يا رب حنن علينا.
نعم
قول بعض العمال
يعني. حنن علينا خلقك يعني، يعني اجعل في قلوبهم رحمة. حنن علينا يعني حنن علينا قلوب عبادك، حنن علينا قلوب عبادك، فهذا لا إشكال فيه. نعم. ماذا يحتفل يوم مولد من؟ لا ما يحتفل بالسلام، احنا قلنا الفضيلة لا تقتضي الاحتفال ابدا ولو بالصوم، لكن اصوم الاثنين. لكن يوم المولد اللي هو يوم ايه بقى؟ النبي اوضح قال يوم الاثنين ده قال يوم ولدت فيه ثم امر بصيام، يبقى ما السنة؟ اننا نصوم الاثنين لفضيلة الاثنين التي من فضائلها انه ولد فيه. نعم.
شغل الثمين له فتوى أخرى توقف في الاسم.
نعم.
سئل في مجموع الفتاوى له ما رأي فضيلتكم في الترغيب والترهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي عياش وهو يصلي ويقول اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض. رواه الإمام أحمد واللفظ له، ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجة. فهل الحنان من أسماء الله تعالى؟ أجاب رحمه الله تعالى قال لقد رجعت الأصول مسند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه، فقد أورده الإمام أحمد في المسند في عدة مواضع من الجزء الثالث.
يقول قد رجعت،
يقول الشيخ لقد رجعت الأصول مسند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه، فقد أورده الإمام أحمد في المسند في عدة مواضع من الجزء الثالث، وأورده أبو داود في الجزء الأول في باب الدعاء، وأورده النسائي في الجزء الثالث باب الدعاء بعد الذكر، وأورده ابن ماجه في الجزء الثاني كتاب الدعاء باب اسم الله الأعظم، وليس فيها ذكر الحنان سوى طريق واحدة عند الإمام أحمد فيها الحنان دون المنان، وهي التي في صفحة كذا، وليست باللفظ المذكور في الترغيب، واللفظ المذكور في الترغيب ليس فيه عند أحمد سوى ذكر المنان. وقد رأيت كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنكر فيه أن يكون الحنان من أسماء الله تعالى، فإذا كانت الروايات أكثرها بعدم إثباته فالذي أرى أن يتوقف فيه والله أعلم.
لا، فالذي أرى أنه ماذا يتوقف فيه؟ يعني أقصد إيه؟ يتوقف في إثباته، يعني لا نثبته، هذا معنى يتوقف فيه. يعني ماذا؟ يعني لا نثبته. نعم، يعني بحث الشيخ بحث خاص. نعم. الحمد لله. نعم. على سبيل ايه؟ نعم. لا، اللي بيقول على سبيل الاستهزاء مدد يا مداخله هذا لا يعد شركا، لان طلب المدد منه الجائز ومنه غير الجائز. منه المدد الحسي الواقع الذي يقدر على مداخله فيقول مدد مداخله انا افيض علي من علومكم يا من يسميكم الناس مداخلة افتراء وكذبا، فمدد أمدنا بعلومكم، أمدنا بما عندكم، فهذا ماذا؟ فهذا لا إشكال إذا كان المداخلة أمامه، يعني أمامه. أما هذا القائل السفيه لما يقول مدى مداخلة، هذا بيستهزئ يعني من أهل السنة والجماعة، على غرار ما يقول الصوفية مدد يا أولياء الله ولا مدد كذا كذا، هذا سفيه، هذا سفيه يعني. لك أما مسألة التكفير لا، هذا إذا قال الله لو قال لفظا واضحا لا يحتمل إلا الكفر لكفر به ولو كان مستهزئا لا يقصد الكفر. فإن الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغم بطونا ولا أجبن ألسنا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، ثم قالوا بعد ذلك ما قصدنا إنما كنا نقطع حديث السفر نقطع به عنا عناء السفر، وكذا حديث الركب نقطع به عنا عناء السفر. ومع ذلك الله قال سبحانه وتعالى منكرا عليهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لكن هؤلاء سفهاء، هؤلاء سفهاء اللي يقول لك ماذا ذا فلان ماذا علان، هؤلاء سفهاء هذا الذي يملكونه لكن يخطئ المداخلة. يعني من يسمونهم المداخلة؟ شوف بالك ألف سنة تقول إيه على وجه مبالغة طبعا، يعني ألف سنة يعني زمنا طويلا، يعني أن الإخوة يتبرؤون وأهل السنة يتبرؤون من هذا وهم يصرون ويزعمون سبحان الله الإنصاف. شوف دليل على أنه لا يمكن يتمكن منك إلا بالكذب عليك. يعني ماذا تريد أكثر من هذا؟ هل أنت سمعت الإخوان المسلمين يقول يا جماعة لسنا إخوان مسلمين ولا نتسمى بهذا ولا ننتمي حسب بنى سوق القطب، ثم أنك مصر أنكم إخوان مسلمون وتنتمون لسوق القطب مثلا؟ أبدا. هل في جماعة تبليغ قالت يا جماعة لسنا جماعة تبليغ ودعوة ولسنا نتبع محمد إلياس، محمد إلياس هذا يؤخذ من قوله ويراد مثلا، ثم إنك تصر أنهم تبليغ ودعوة في الاسم أو أول أخير، هتحاسبهم على المنهجي؟ لأن قد يتبرأ ولا يصح تبرؤ، يتبرأ باللسان ولا تبرأ بالفعال والاستدلال والاعتقاد وغير ذلك. لكن هل هذا موجود؟ هل نحن نتبع ربيع بن هادي في كل ما يقوله مثلا؟ ربيع بن هادي وضع أصولا نمشي عليها غير الكتاب والسنة ونتبعها في كل ما قال، ولا نقول أخطأ الشيخ ربيع أو أصاب الشيخ ربيع؟ هؤلاء سبحان الله سبهاء يعني. نعم. لا وكان بعضهم يقول ما حكم من مات قبل المداخل، يعني هل هو من أهل فترة ولا يقولون هذا؟ هذا كله غيظ يا أخواني، هو مش وجد شيء. شوف يرد أهل السنة عليهم، ما في أحد يرد سبحان الله بعلم يعني، ويقول إنك في حالتك لكذا غلط، ومنهج السنة لا هو الخروج على الحاكم، ومنهج السنة لا إقامة الأحزاب. يا أخواني أنتم ما تتخيلوا، والله ما تتخيلوا مدى الكبت والقتل والموت والحسرة والحزن والغم والهم، وكل المشتقات الواردة في اللغة في هذا. شفت مثل الحاسد الذي يرى صاحب نعمة أمامه، أما يحسدك في مصنعك والسيارات طلع خارجة كذا والصفقات، بيموت كل لحظة، يموت كل لحظة، حتى اسم المصنع نفسه قد إذا قرأ يدخل من الغم ما يدخل. حاسد نفسي، حاسد حسود كذلك، ده نفسي مكبوت، ولهذا يتحرك حركات مذبوح، سب شتم عشوائية.